نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في الحلقة السابقة تكلمنا عن تاريخ كتابة وجمع القرآن الكريم، وعرضنا من خلال الأدلة الواقعية والأمور فعلا العملية التي توضح وتبين أنه لا يمكن أن يكون هناك أي خطأ أو لبس، لا في عملية كتابة القرآن ولا تدوينه ولا جمعه بعد ذلك ولا نسخه أيضا حتى انتشاره بيننا كما هو الآن. فالنسخ التي في أيدينا هي نفس النسخ التي كانت في يد عثمان رضي الله عنه، وهي مأخوذة من نفس النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مأخوذة من نفس الأوراق ومن نفس الحفظ التي أملاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاها وأخذها من جبريل كما نزل بالوحي من عند الله جل وعلا. فإذا ليس هناك أي مجال ولا أي باب ولا أي ثغرة ولا أي منفذ يمكن أن يدخل منه أي مشك أو مغرض. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: صدقنا وآمنا أن القرآن كتب بطريقة ليس فيها شك ولا خلاف ولا جدال، ولكن من الذي يشهد لنا أن هذا القرآن فعلا هو كلام الله؟ كتب كثيرة أخرى الكل يدعي أنها نزلت من عند الله، لكن لماذا القرآن تحديدا هو كلام الله الذي لم يتغير؟ لماذا هو كلام الله الذي ما زال محفوظا؟ الكل يتشدق بهذا ويقول هذا. نحن حينما نؤمن كمسلمين بأن فعلا القرآن هو كلام الله وأنه محفوظ وأنه لم يتغير، لابد أن أكون مقنعا بداية لنفسي ومقنعا أيضا لغيري، لأنه لا يمكن أن أؤمن بشيء وأطلب من الآخرين أن يؤمنوا به دون أن يكون عندي الدليل، سواء كان هذا الدليل دليل من العلم ومن العقل من كل الجوانب، لابد أن يكون هناك أدلة من كل الجوانب حتى إذا آمنت فعلا أكون مؤمن بيقين بصدق. المسألة لا يمكن أن يكون فيها أي ذرة شك. ما الذي يشهد فعلا أن هذا القرآن هو كلام الله؟ البعض يتهم ويقول أن القرآن ليس من عند الله ولكنه من عند محمد، فالبعض يقول أنه أخذه من الكتب السابقة، نقله أو سرقه أو تعلمه أو كما يقولوا. بداية، الكتب السابقة مبدئيا لم تكن مكتوبة باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، يعني كان لا يقرأ ولا يكتب. ثم لو تعلم، هل سيتعلم كل شيء أو سيتعلم القليل مبدئيا؟ فإذا مسألة أن النبي ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن الكريم كتاب عربي، القرآن الكريم يتحدى العرب بلغتهم، يتحدى العرب بكلماتهم، يتحدى العرب بحروفهم. لذلك القرآن أول جانب من جوانب الإعجاز والذي يشهد له أنه فعلا من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند بشر هو الجانب اللغوي نفسه. العرب لم يكونوا مجرد أناس عاديين في اللغة، اللغة كانت شغلتهم، اللغة كانت حياتهم. العرب من حبهم في اللغة أقاموا أسواقا للكلام، أسواقا يعرضون فيها أشعارهم ويعرضون فيها خطبهم، ثم بعد ذلك إذا أعجبتهم قصيدة كانوا يعلقونها على أستار الكعبة. تخيل، يعني المعلقات السبع سميت بذلك لأنها معلقة على الكعبة، وهم يطوفون بعد ذلك حول الكعبة وعليها الأشعار التي يحبونها والتي يفضلونها. إلى هذه الدرجة وإلى هذا المدى كان العرب فعلا يقدسون ويحبون ويحترمون الشعر والنثر والخطابة. فلذلك لا يمكن أبدا أن يأتي إنسان بكلام مهما أوتي من الفصاحة فإنه بالتأكيد سيجابه وسيجد من يقف في وجهه من العرب ويرد على فصاحته هذه. إننا حينما نتكلم عن هذا الجانب اللغوي أو الجانب البلاغي أو الجانب اللفظي من القرآن الكريم، فإننا نقصد أن هذه الأشياء حينما تطلق فإنها تعني أن القرآن الكريم بنظمه، بكلماته، ببيانه، أراده الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه محمد، أيده الله سبحانه وتعالى بها، تحدى بها الجن والإنس، ومع ذلك ما استطاعوا. فالحروف هي نفس الحروف، والكلمات هي نفس الكلمات، لكنه النظم، الترتيب، التركيب، السر المنبعث من كلمات القرآن ونظمه، الذي لا يمكن أن ينسب لبشر، بل وقف البشر منه موقف المتعجب المقر بأنه ليس بكلام بشر. من إعجاز القرآن البياني واللفظي احتوائه على تلك الكلمات الرائعة بجرسها وإيقاعها واختيار الجملة بتركيبها العجيب المتغير المتنوع وفق أساليب العرب وبأروع عرض وبتلك المعاني الغزيرة للكلمات القليلة الموجزة، ولهذا التنوع في أساليب الكلام مما استنبطه علماء البلاغة ما يمكن أن نتكلم عنه الكثير والكثير والكثير، بل إن الكلام لا يمكن أن ينتهي أبدا. كذلك التناسق والتماسك، القرآن الكريم وحدة كاملة رغم نزوله مفرقة، أشرنا إلى أنه نزل على مدار 23 سنة، ومع ذلك القرآن الكريم وحدة واحدة. بمعنى أي إنسان مثلا حينما يبدأ بالكتابة تجد أنه بعد سنوات قليلة من الكتابة يبدأ في مرحلة النضج أو النضوج، يعني حتى أي إنسان مثلا حينما يقدم برنامج إذاعي، برنامج تلفزيوني، أو حتى أي لاعب في البداية، يعني حينما يضيع فرصة هذا ناشئ، يعني لسه الصبر عليه، اصبروا عليه، بعد ذلك يتدرب بصورة أكثر ويتعود بصورة أكثر، فيبدأ الإنسان في مرحلة النضوج، سواء كان نضوج من ناحية الكتابة، من ناحية الإذاعة، من ناحية اللعب، من أي ناحية أو أي زاوية من الزوايا. فكل ما عمر الإنسان بيتقدم كل ما خبرته تظهر في أعماله، خبرته أصلا بتظهر في كلامه وتظهر في تعاملاته وتظهر في كل شيء. القرآن الكريم من أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بعد مرور 23 عام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هو وحدة كاملة، لم يحدث أي تغيير أبدا على أسلوب القرآن الكريم. فمعنى ذلك أن هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يكون من عند بشر، لأنه لو كان من عند الرسول نفسه كان ظهر هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مر بصراعة، الرسول مر بإيذاء، مر بالاضطهاد، الرسول أخرج من بلده وهاجر إلى بلدة أخرى وعاش فيها وخاض حروب وخاض معارك، وبعد ذلك لا يكون هناك أي تغيير؟ هذا بالتأكيد ليس من عند محمد، هذا بالتأكيد ليس من عند بشر، لا يمكن أبدا أن يكون من عند بشر. الأصمعي وهو رجل أديب من بلغاء وفصحاء العرب سمع جارية ذات يوم تنشد أبياتا جميلة ورائعة، فقال لها قاتلك الله ما أفصحك وما أبلغك، فردت عليه وقالت وأي فصاحة وأي بلاغة بعد قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت له يا هذا إن هذه آية واحدة ولكن فيها أمرين وفيها نهيين وفيها بشارتين وفيها خبرين، كل ذلك في آية. أول شيء الخبران الموجودان في الآية أوحينا وخفتي، خبري. الأمرين أرضعيه وألقيه. النهيين لا تخافي ولا تحزني. البشارتين رادوه يعني هيرجع لك، والبشارة الثانية جاعلوه من المرسلين. في آية واحدة من آيات القرآن مسألة ليست في مجرد هذا التركيب البلاغي أو هذا التواجد مثلا من هذه المحسنات وفقط، لا، هي آية واحدة ولكنها جمعت وشملت حياة سيدنا موسى عليه السلام من قبل ما يولد إلى أن تنتهي. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أولا، هذا السياق يدل على أن الأحداث لا تمر بصورة عادية ولا بصورة طبيعية، لأن مثلا هل تحتاج كل أم أو كل امرأة إلى أن يأتيها وحي من عند الله حتى ترضع ابنها؟ هذه غريزة وعاطفة وطبيعة موجودة في المرأة، ترضع ابنها بمجرد أن تلد هذا الابن وأن تفيق. أما مسألة أن يوحي الله إليها هذا الوحي، وحي إلهام كما قال العلماء، بأن ترضع ابنها، فمعنى ذلك أن هناك حدث ما، شيء ما سيحدث. ما هذا الشيء؟ ابنك هذا سيذهب بعيدا عنك لوقت قليل. لماذا؟ ابن رضيع يذهب بعيدا عني، طب إلى أين سيذهب؟ إلى بيت أحد من إخوته؟ إلى بيت أحد من أقاربه؟ كلا، بل سيلقى في البحر، سيلقى في اليم. لماذا؟ مسألة صعبة. هذا يدل، يجعلنا نفكر، فرعون لما رأى رؤيا أن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل كان يستحي النساء ويقتل الذكور، إلى أن أوشك بنو إسرائيل على الهلاك. خلاص قالوا سنضيع، يعني الذرية والنسل سيضيع. فذهب مرة أخرى إلى هذا الكاهن أو العراف الذي راه الرؤيا، فقال له إن هذا الذي سيولد مثلا سيولد في سنة فردية، فأترك من يولد في السنة الزوجية يعيش واقتل من يولد في السنة الفردية أو العكس. فبدأ فرعون يقتل في سنة ويستحيي في سنة، يعني سنة يقتل فيها الذكور والسنة الأخرى لا يقتل، سنة يكون فيها قتل وسنة يكون فيها عفو. ولد سيدنا هارون في السنة التي فيها عفو، وولد سيدنا موسى في السنة التي فيها قتل، فإذن هو مطلوب الآن، الكل يبحث عنه وسيقتل لو وجد. فهذه الآية تشير إلى أن هناك أحداثا غريبة تحدث، بدليل أن الله يأمرها أن ترضع ابنها، ثم بعد ذلك إذا خافت عليه، وبالتأكيد ستخاف عليه لأن هذا الوقت يقتل فيه كل من يولد، فألقيه في اليم. والشيء الغريب، هل إذا خافت امرأة على ابنها تلقيه في اليم، أم تبقيه على صدرها، تبقيه على يدها؟ الطبيعي طبعا أن يبقى هذا الابن على يد أمه، ولا أن ترميه ولا أن تلقيه في اليم، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى يقول لها: لا تخافي ولا تحزني. والله يقول لا تخافي ولا تحزني، يعني ممكن تكفي كلمة منهم، لا تخافي، خلاص الأمر انتهى. هذا تطمين من الله لها بأن ابنها لن يصيبه سوء أو أذى. الخوف غير الحزن. لا تحزني يعني ابنك لن يبتعد عنك، لأن احنا عندنا سيدنا يوسف لما ابتعد عن أبيه، سيدنا يعقوب من شدة الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، مع أنه يعلم أن ابنه حي، إلا أنه حزين للبعد. فالله يقول لها: لا تخافي، يعني لن يكون هناك سوء ولا أذى يمس ابنك موسى، وأيضا لن تحزني، يعني لا تحزني يعني ابنك لن يبتعد عنك، إن رده البشارة هيرجع لك، وجاعلوه من المرسلين، يعني ابنك سيعيش وسينمو وسيكبر حتى يكون من المرسلين، يعني سيصل إلى 40 سنة التي هي في الغالب سن النبوة أو سن الرسالة، ومعنى ذلك أنه مصطفى وأن له مكانة. فتخيل هذا السطر، هذه الآية الواحدة من القرآن الكريم تحكي وتختصر مجمل حياة سيدنا موسى. من يستطيع أن يقول مثل القرآن الكريم؟ الفيلسوف الكندي، قالوا له، يعني النقاش بيحكي أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل القرآن الكريم، نريد منك، أنت رجل عالم ورجل بليغ ورجل فصيح. قال: نعم، أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج، قال: والله ما أقدر، والله لا يطيق أحد هذا، إني فتحت المصحف فإذا أمامي سورة المائدة، فنظرت: يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء،
ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته، كل ذلك في سطرين لا يقدر أحد أن يأتي بهذا. نادى يا أيها الذين آمنوا، وأمر أوفوا بالعقود، وحكم أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم ختم إن الله يحكم ما يريد، من يستطيع أن يصنع مثل القرآن الكريم؟ هذا القرآن الذي لما سمعه الأعداء قبل الأصدقاء أقروا وقالوا أنه لا يمكن أن يكون من عند بشر. لبيد ابن ربيعة، وهو أحد كبار الشعراء العرب، يعني ممن لديهم معلقة، يعني أحد أصحاب المعلقات السبع، فيكفي أن نقول هذا أنه أحد أصحاب المعلقات السبع، يعني واحد من أعظم الشعراء في تاريخ العربية، لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا منذ أن أسلم: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولما سئل عن ذلك قال: أغناني عن الشعر، سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله. فإذن هذا كلام الله سبحانه وتعالى أمامكم يا معشر من تعرفون اللغة العربية، ووصلتم إلى تقدم علمي مذهل واكتشافات مذهلة، ائتوا بجهاز حاسب آلي، وضعوا فيه كل أشعار العرب التي تعرفونها والتي لا تعرفونها، ضعوا فيه كل مفردات اللغة العربية، ضعوا فيه كل المعاني، كل الدلالات، كل الألفاظ، غزوه، اعملوا ما شئتم من البرامج، قولوا له ائت لنا بمثل القرآن، لن يستطيع أبدا، لأن القرآن ليس مجرد كلام وفقط، أو ليس مجرد لغة وفقط، فمن قال القرآن الكريم هو من يملك الحق المطلق. القرآن الكريم ليس مجرد ألفاظ وفقط، القرآن الكريم حينما يتكلم الله فإنه يتكلم لأنه العالم. لو أتينا مثلا إلى بداية سورة الروم، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآيات تشير إلى أحداث ستحدث في الزمن المستقبل، يعني بعد فترة. من الذي يعرف المستقبل؟ من الذي يعرف؟ فهذه الآية بجانب أنها تتكلم عن أمور ستقع في المستقبل، إلا أنها من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية أيضا فيها إعجاز. لماذا؟ لأن في أدنى الأرض، أخفض منطقة موجودة على ظهر الأرض الآن، هي منطقة البحر الميت الموجودة بالأردن. وكلمة أدنى يعني تعني أقرب الأماكن بالنسبة للعرب التي يجتمع فيها الفرس والروم، فهي كلمة فهمها العرب بأنهم سيلتقون في منطقة قريبة منكم، وهذا سيحدث في المستقبل، ويأتي العلم بعد سنوات طويلة ويوضح أن هذه المنطقة أخفض منطقة على ظهر الأرض. كل هذا في كلمة. إذن من يتكلم لابد أن يكون يملك العلم المطلق والحق المطلق، يعرف كل شيء، لأنك إذا لم تعرف الأحداث التي ستحدث بعد ذلك ستكذبك، فلا تستطيع أن تكون صادقا فيما قلت وفيما أخبرت به، فستجد أن هناك تكذيب لما تقوله إذا لم تكن عالما. أما القرآن الكريم فإن من قاله هو رب العزة جل وعلا، هو الأعلم بما سيكون في المستقبل، لذلك حينما يتكلم فإن الأحداث ستقع. والقرآن يقول معركة ستقع، كان من الوارد أن يحصل صلح بين الطرفين، كان من الوارد أن يحصل تنازل من أحد الأطراف مثلا، ولا يحدث أي معركة بين الطرفين، لكن إذا قال القرآن الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلا بد أن يحدث الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر. وكلمة بضع معروفة من 3 إلى 9، يعني المعركة لن تحدث قبل 3 سنوات ولن تحدث بعد 9 سنوات، بل في الفترة من بين 3 إلى 9. فلذلك الإنسان حينما يقف أمام القرآن الكريم لا يملك إلا أن يقول فعلا إنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أول جانب. ولو تكلمنا طبعا كل آيات القرآن الكريم فيها إعجاز من ناحية اللغة والبلاغة، ومن ناحية الألفاظ، ومن ناحية الدلالات، ومن ناحية التنسيق والترتيب، إلى غير ذلك، ولكن أكتفي بإشارة، ومن أراد المزيد فإن عليه أن يراجع كتب التفسير وأن يراجع كتب اللغة حتى يفهم أكثر ويتعمق أكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر من الجوانب التي تدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر، الجانب الغيبي، ونعني بالغيب كل ما غاب عنك واستتر، يعني كل شيء غائب عنك فهو غيب بالنسبة لك، سواء كان هذا الشيء حدث في الزمن الماضي أو يحدث الآن في الزمن الذي نحن فيه أو يحدث في المستقبل. بمعنى ما حدث مثلا من مئات السنين وآلاف السنين لم نكن موجودين فيه، فلذلك هو بالنسبة لنا غيب. ما يحدث الآن خارج المحيط الذي أوجد فيه هو بالنسبة لي غيب، لأني لا أعلم، يعني المبنى الذي بجواري ماذا يحدث فيه الآن أنا لا أعلم، البلاد الأخرى التي ماذا لا أعلم لأنني بعيد عنها، فهي غيب لأني غير حاضر أو غير شاهد فيها. هذا يسمى النوع الأول غيب الماضي، يعني الشيء اللي حصل في الماضي. الشيء الذي يحدث الآن وأنا لا أطلع عليه يسمى غيب الحاضر، فهو حاضر لأنه يحدث الآن إلا أنه غيب بالنسبة لي فهو غيب الحاضر. أما ما سيحدث في المستقبل، المستقبل لا أعلم، فهو غيب أيضا ويسمى بغيب المستقبل. نأتي للقرآن الكريم من أجل أن ننظر هل القرآن الكريم تكلم عن غيب الماضي، يعني تكلم عن أمور حدثت من آلاف السنين لم يكن لمحمد ولا لقومه ولا لأحد علم بها؟ نعم، القرآن الكريم أشار إلى ذلك في مواضع كثيرة. بعد أن يقص الله الأنبياء على نبيه كان دائما يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. حتى لما تكلم القرآن مثلا في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بداية سورة يوسف الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني ما كان لك من علم بهذا إلا ما علمناك وإلا ما خبرناك. ذهب مجموعة من المشركين إلى اليهود وقالوا يا معشر يهود أنتم أتباع أنبياء وأصحاب أديان وتزعمون أنه أرسل إليكم أنبياء ونزل على أنبيائكم كتب، خبرونا ما حقيقة محمد هذا، نريد أن نعرف فعلا هل هو صادق أم كاذب، ما حقيقة محمد هذا؟ فقالوا لهم سلوه عن ثلاثة أشياء إن أجاب عن الثلاثة فليس بنبي. شيء غريب، لو أجاب على الثلاثة ليس بنبي، نعم، وإن لم يجب ليس بنبي. قالوا إذن ماذا؟ قال أن يجيب عن سؤالين ويسكت عن السؤال الثالث. قالوا سلوه عن رجل فقد ابنا له وهو صغير ظل يبكي عليه حتى عمي ثم عاد إليه ولده وعاد إليه بصره. السؤال الثاني سلوه عن فتية ذهبوا في الظهر الأول تركوا قومهم وما يعبدون من دون الله حتى آواهم المبيت إلى غار فناموا فيه سنين طويلة ثم قاموا من نومهم. السؤال الثالث سلوه عن الروح فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة كاملة تحكي قصة سيدنا يعقوب ويوسف، وبدايتها كما أشرت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأيضا نزلت سورة الكهف لتقص هذا الخبر بالسؤال الثاني الفتية الذين ذهبوا في الظهر الأول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بداية القصة في السورة نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تلاحظون نحن نقص، نحن نعلمك، نحن نخبرك، فكله علم يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الثالث فكان عن الروح، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. الروح من أمر ربي، نزلت الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمعنى ذلك أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صادق كما أشار يهود، والعلامة التي طلبوها أن يجيب عن سؤالين وأن يسكت عن الثالث، وأجاب عن سؤالين وسكت أيضا عن السؤال الثالث، لم يؤمنوا. العبرة ليست تأكدهم من صدق الرسول لأنهم يعلمون أن الرسول صادق، ولكن المسألة فيها عناد، فيها استكبار فقط، ليس أكثر من هذا. مسألة أن يتأكدوا، هم متأكدين من صدق الرسول. لذلك أنا دائما ما يعني أخاطب كل إنسان، حاول أنك تصل إلى الحقيقة ولا يؤثر عليك أحد أيا كان، وحاول أنك تأخذ قرارك من داخلك من أعماق نفسك، لا تسمح لأي مؤثرات أخرى أن تؤثر عليك. فكر، ابحث، اقرأ، وستصل إلى الحق لا محالة، واعلم أن الله سيوفقك طالما أن نيتك الوصول إلى الحقيقة أيا كانت هذه الحقيقة. لا تتعصب إلا للحقيقة المطلقة، كن من أتباع الحقيقة ولا تكن من أتباع أي شيء آخر. فالإنسان فعلا لابد أن يكون باحث، وتكلمنا عن سلمان رضي الله عنه وبينا كيف أنه قضى عمرا طويلا ووقتا طويلا من أجل أن يبحث عن الحقيقة وتنقل، حتى وصل به الأمر إلى أنه بيع عبدا ثم بعد ذلك أعتق وحرر. فإذا هؤلاء كل فكرتهم كانت العناد والاستكبار وفقط، ليس غير ذلك. فهذا ما يتعلق بمسألة بعض الأمور الغيبية. أيضا من الأمور الغيبية القرآن الكريم لما تكلم عن أنبياء سابقين وأقوام سابقين وكيف أن الله أهلكهم وكيف أن الله عاقبهم على كبرهم وعلى عنادهم، نجد مثلا القرآن الكريم أشار إلى فرعون في قصة موسى، وأشار إلى الملك في قصة يوسف، مع أن المكان واحد. المكان اللي كان موجود في سيدنا موسى واللي موجود في سيدنا يوسف كان مكان واحد، لأن سيدنا يوسف من ذرية سيدنا موسى، من بني إسرائيل، من ذرية سيدنا يعقوب، فكان يعيش في نفس المكان اللي كان يعيش فيه سيدنا يوسف. لماذا القرآن الكريم يقول في قصة يوسف ملك وفي قصة موسى يقول فرعون؟ لم يكتشف هذا إلا بعد قرون طويلة، حينما جاء شامبليون هذا الشاب العالم الفرنسي عالم الأثريات، واستطاع أن يفك رموز حجر الرشيد وتوصل إلى كتابة وطريقة كتابة اللغة الهيروغليفية، وبدأ يحكي وينقل لنا بعض تفاصيل التاريخ الفرعوني القديم، وتوصل إلى أن مصر في وقت سيدنا موسى كانت محتلة من قبل جماعات تسمى بالهكسوس، جماعات أتت من الجزيرة العربية وبعدين استقرت ببلاد الشام وفلسطين ثم دخلت وحكمت مصر لفترة. فلذلك كان من يتولى الأمر أو الحكم في عهدهم كان يسمى بالملك. فلذلك القرآن وقال الملك وقال الملك. لما جاء بعد ذلك واحد من الأبناء الفراعنة هو أحمس وطردهم وتولى حكم مصر، صار يسمى بفرعون. فكلمة فرعون لقب يعني بمعنى ملك بمعنى حاكم، لا يطلق إلا على من يحكم مصر من أبنائها من الفراعنة. فمن لو هذا القرآن من عند محمد، من الذي أخبر محمد بهذه الحقائق وبهذه الأشياء؟ سؤال. يعني القرآن الكريم حينما يتكلم بهذه الأمور الدقيقة التي فعلا تحتاج إلى يعني جهود جبارة من البحث ومن العلم ومن الاطلاع وسنوات بل وقرون طويلة حتى تصل إلى هذه الحقائق، القرآن بإشارة واحدة بكلمة واحدة من وقال الملك إني أرى سبع بقرات انتهى الأمر، قال فرعون انتهى الأمر. بهذه البساطة من يتكلم هو من يعلم، هو من يعرف كل شيء. لذلك حينما يتكلم فإن الأمور عنده لا تحتاج إلى تعقيدات لذلك القرآن لا يمكن أبدا أن يكون من عند بشر، يستحيل أن يكون من عند بشر، لا يستحيل، لا محمد ولا غير محمد، لا يمكن أبدا. هذا يعني كلام منزلته ومرتبته فوق كل هذه الأشياء. الطبيب الكبير الفرنسي موريس بوكاي، هذا اللي كان أستاذ من أساتذة التشريح وطبيب كبير جدا، لما قام بعملية ترميم لجثة أو لمومياء فرعون أو رمسيس الثاني، وهو يقوم بتحليلها، قال توصلت إلى اكتشاف خطير. ما هو؟ إن فرعون مات غريق. لماذا؟ قال لإني وجدت آثار ملح موجودة في الرئتين وموجودة في الجمجمة، فهذا الرجل مات غريقا، وغريق في بحر، يستحيل أن يكون مات غريق حتى في أي مكان آخر، لا في النيل، لا لازم في البحر. كان من ضمن الفريق الموجود معه أحد الأطباء المسلمين، قال له يعني يا سيدي هذا الكلام نحن كمسلمين نعرفه أن فرعون غرق، إزاي؟ قال القرآن الكريم يقول حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهذا موجود عندنا. موريس بوكاي بدأ يقرأ عن القرآن وعمل مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل في عصر العلم، وألف كتاب من أروع الكتب فعلا التي تقرأها عن هذه الاكتشافات العلمية مع ما هو موجود في الكتب المقدسة. القرآن والتوراة والإنجيل في عصر العلم ترجم إلى معظم لغات الدنيا. يقول موريس بوكاي في مقدمة كتابه أن القرآن الكريم فوق مستوى العلم في عصر محمد، وفوق مستوى العلم في العصور اللاحقة، بل وفوق مستوى العلم في القرن العشرين. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من عند بشر. فهذه كانت شهادة من أستاذ من أكبر الأساتذة في الطب والتشريح وعلوم كثيرة أخرى كالحفريات وغيره، كان له نشاطات كبيرة، وانتهى به الأمر إلى أن دخل في الإسلام عن قناعة وعن حرية، لا عن إجبار ولا عن إكراه. الأمر هنا نقوله حتى يتبين لنا أن مستوى القرآن الكريم فوق مستوى العلم، فوق مستوى أي بشر، فوق مستوى أي مخلوق. هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون من كلام المخلوق سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالأمور الغيبية التي أخبر عنها القرآن الكريم، سواء كانت أمور غيبية في الماضي، الماضي البعيد، الماضي السحيق، التي حدثت قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بأثناء وجود محمد، غيب الحاضر، أمور كانت تحدث بعيدا عنه، كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون له المكائد، فينزل القرآن ويخبر النبي بما كان منهم، لدرجة أن المشركين حينما كان يتكلم معهم النبي ويخبرهم بما كادوا له به، إذا قابل الواحد منهم شخصا آخر وتكلم معه في شأن محمد كان يقول له خفض صوتك حتى لا يسمعنا إله محمد، فيخبر محمد بما نقول. فنزل قول الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمثلا اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة من أجل، قال قائل نقتله، وقال الآخر نسجنه، وقال الآخر ننفيه، فينزل قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القرآن الكريم أخبر أيضا عن أمور مستقبلية، كما أشرنا في البداية إلى حادثة الروم، فالله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبالفعل تتم المعركة وأمام المشركين، حتى إن أبا بكر يدخل في رهان مع أحد المشركين على أن الروم والفرس سيتقاتلون مرة أخرى، وأن الروم في هذه المرة هم الذين سينتصرون. القرآن الكريم أشار أيضا إلى معركة تحدث بين المسلمين وبين المشركين، وهي معركة بدر. الله سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة القمر، وهي سورة مكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكانت إشارة إلى أن المشركين سيهزمون وسيولون الأدبار هاربين. وأيضا القرآن الكريم أشار إلى أن هذا الدين سينتشر وأنه سيصل إلى كل مكان موجود في الدنيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي آية ولو كره الكافرون. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام فقط في الجزيرة العربية، إلا أنه بعد ذلك امتد وجود الإسلام ليصل إلى أرجاء الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فمن يتأمل الآن يجد أن كل ما يخبر به القرآن الكريم هو بالتأكيد سيحدث لا محالة، لأن الذي يخبر والذي يتكلم هو الله، ليس إنسانا عاديا، ليس بشرا عاديا. هناك جانب أيضا من أهم الجوانب التي تتكلم عن إعجاز القرآن الكريم، والتي فيها إشارات وفيها لفتات على أن هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يكون من عند بشر. فالقرآن الكريم تحدث عن ظواهر علمية دقيقة ما كان يعرفها محمد ولا قومه، ولا يعرفها أهل هذا الزمان أصلا، ولا أي إنسان يعيش في أي مكان، حتى وإن كان يتبع حضارة كحضارة الفرس أو حضارة الروم، أو يعيش مثلا في الصين أو في الهند. هذه الأمور لم يكن لأحد علم بها، لم يكتشفها العلم الحديث إلا في القرن العشرين، أو حتى أمور في القرن الواحد والعشرين. القرآن الكريم فيه ما يقارب من 1000 آية تتحدث عن ظواهر كونية موجودة في الكون، تتحدث عن الجبال، البحار، الشمس، القمر، النجوم والكواكب، تتحدث عن الإنسان وعن خلق الإنسان والمراحل الدقيقة في خلق الإنسان، تتحدث عن الجلد وما فيه من إعجاز عندما قال الله سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يتحدث حتى عن الكون وعن بداية الخلق وعن أصل ونشأة هذا الكون، كلها لفتات. القرآن الكريم ليس كتاب كيمياء ولا فيزياء، وليس كتاب رياضيات، بل هو كتاب جامع شامل فيه لفتات من هذه العلوم ومن هذه الأمور. لا يمكن أبدا أن نجد أي تعارض في القرآن الكريم، يعني لا يمكن أن نجد آية تتعارض مع حقيقة توصل إليها العلم الحديث أيا كان. على سبيل المثال، مثلا الله سبحانه وتعالى تكلم أن هناك ما هو أصغر من الذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالقرآن يشير إلى أن هناك ما هو أصغر وأدق من الذرة. وقديما، يعني حينما كنت أتعلم مثلا ونحن في مرحلة الابتدائية، كانوا يعلموننا بأن الذرة أو تعريف الذرة هي أصغر جزء من المادة ولا ترى بالعين المجردة. فالعلم يقول أن الذرة أصغر جزء من المادة، القرآن الكريم يقول أن هناك ما هو أصغر منها. هل معنى ذلك أن هناك تعارض؟ أبدا. معنى ذلك أن حدود العلم الذي توصل إليه الآن هو الذرة كأصغر جزء من المادة، وبعد ذلك، والدليل على ذلك أن العلم توصل بعد ذلك إلى أن الذرة أصلا بداخلها نواة، وبداخلها إلكترون ونيترون، وأن هناك أجسام دقيقة أدق من الذرة بملايين المرات، بل المسافة التي تكون بين النواة وبين الذرة هي مسافة، يعني بالنسبة لأحجامهم، كالمسافة التي بيننا وبين المجرات الأخرى. وسبحان الله. فإذا يعني لا يمكن أن يكون هناك أي تعارض أبدا بين آية موجودة في القرآن الكريم وبين حقيقة نهائية توصل إليها العلم الحديث. أما لو توصل العلم إلى شيء، فمعنى ذلك أن هناك من سيكتشف ما هو أصغر وما هو أدق. يعني زمان مثلا كنا، يعني الإنسان لما يتكلم مع أحد يقول له في ثانية واحدة، يعني دليل على أنها أصغر جزء من الزمن في ثانية واحدة. بعد ذلك اكتشفنا أن هناك أجزاء من الثانية، وصار الرياضيون يستخدمونها في المنافسات، وبعد ذلك توصلوا إلى أجزاء أدق وأدق وأدق. من كان يتخيل ويخطر بباله أنه سيكون هناك فيمتو ثانية، أن تقسم الثانية الواحدة إلى 1000 مليار جزء؟ شيء عجيب، شيء غريب فعلا. الثانية الواحدة التي تمر علينا في لحظة تقسم إلى 1000 مليار جزء، يعني لو أردنا أن نعد فقط أجزاء الثانية سنحتاج إلى أعمار فوق أعمارنا بأشياء طويلة، ومع ذلك هذا شيء علمي وشيء مثبت والعلم توصل إليه. القرآن الكريم يسبق العلم الحديث في إثباتات علمية موجودة، يأتي العلم بعد ذلك بقرون ويكتشف هذه الأمور. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا المثال من عالم الفضاء، تتحدث الآية عما يحدث لرواد الفضاء حين يغادرون الغلاف الجوي. كان يظن الناس أنه كلما صعدنا إلى السماء واقتربنا من الشمس كان الضوء أكثر، طبيعة لأن الشمس حينما تظهر يكون الضوء شديد، والنهار يكون نهارا حينما تطلع الشمس، وحينما تغرب الشمس فإن النهار وإن النور يذهب. فنعتقد، وأي إنسان مثلا لو عنده مصدر ضوء كمصباح إذا اقتربت منه فإن الضوء يزيد أو النور يزيد، فالمفروض حينما نقترب من الشمس أكثر فإن أيضا الضوء يزيد. لكن العلم الحديث كشف عن أن ظاهرة الضوء موجودة في الغلاف الجوي للأرض فقط، أما بقية الكون فإنه يغرق في ظلام دامس. والسبب في ذلك أن الغلاف الجوي للأرض يحتوي على ذرات من بخار الماء والغبار، وهذه تساعد على نشر الضوء وتوزيعه، لأن الشمس تخرج منها أشعة تنعكس هذه الأشعة على البخار الماء والغبار والأتربة وهذه الذرات الموجودة، فتنعكس بالنسبة لنا إلى ضوء. أما خارج الغلاف الجوي فإن الضوء لا ينعكس، فترى ضوء الشمس باهتا وترى ما حولها بلون أسود، والفضاء كله بلون أسود. وحينما نزل رواد الفضاء على القمر كانت سماء القمر سوداء لأنه ليس له غلاف جوي، والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في كتابه الكريم فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. فالقرآن يبين أن النهار هو الذي يجلي الشمس، أي أن النهار وهو الغلاف الجوي المقابل للشمس هو الذي يجلي أي يوضح أشعة الشمس، فالأشعة موجودة ولكن الغلاف الجوي هو الذي يزيدها وضوحا، وهذا هو الذي يحدث فعلا كما أثبت العلم الحديث. هذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد أبدا، لكن لما صعد رواد الفضاء وخرجوا إلى خارج الغلاف الجوي للأرض اكتشفوا أن هناك ظلاما دامس. ارجع إلى قول الله عز وجل تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لأنهم لا يروا شيئا، ثم بعد ذلك يفتحون أعينهم فيجدون أنهم الآن عيونهم سليمة ليس فيها شيء وهي مفتوحة ولكنهم لا يروا شيء، فيقولون بل نحن قوم مسحورون، يعني سحرنا لأننا نستطيع أن ننظر ولكن لا نرى أي شيء. فمن الذي أعلم محمد أن هذه الحقيقة موجودة خارج الغلاف الجوي؟ بل من الذي أعلم محمد أنه سيأتي يوم وأن هناك أناس سيخرجون في خارج نطاق الغلاف الجوي بالنسبة للأرض وسيصعدون أعلى من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فإذا إشارة أيضا إلى أن الإنسان سيخرج خارج نطاق هذا الغلاف الجوي الموجود في الأرض. أيضا: والجبال أوتادا، من الذي نزل في باطن الأرض حتى يرى أن هناك أجزاء من الجبل في باطن الأرض أكبر أو أكثر من الأجزاء الموجودة خارج الأرض؟ العلم الحديث يقول أن ما يقارب من ثلثي الجبل موجودة في باطن الأرض هي التي تثبت الأرض، والثلث فقط هو الذي يظهر في الخارج. فالله سبحانه وتعالى قال ذلك وأشار إلى ذلك أيضا. القرآن الكريم أشار أيضا إلى مراحل خلق الإنسان في بطن أمه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كان الأطباء حتى القرن السابع عشر أي بعد نزول القرآن الكريم بأكثر من 1000 سنة، يظنون أن الجنين يبدأ بشكله الإنساني الكامل كما هو، ولكن بصورة مصغرة، يعني بأعضائه كاملة ولكن يكون أصغر وأدق في الحجم، ثم بعد ذلك يبدأ ويكبر في رحم أمه حتى تتم الولادة. وقبلها كانوا يظنون أنه يلقى من الرجل في رحم المرأة، وأن المرأة ليس لها أي دخل أصلا في مسألة الحمل. فكانوا يقولون إن الحمل إما أن يكون من الرجل، وإذا لم يكن هناك حمل فمعنى ذلك أن الرجل هو الذي عنده مشكلة أو عنده عيب، أما المرأة فهي مجرد وعاء. القرآن الكريم ينزل على خلاف هذه الثقافات السائدة بين الناس، ويخبر أن الإنسان يخلق من الذكر ومن الأنثى، يعني من نطفة الرجل وبويضة المرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة. ثم بعد ذلك يثبت القرآن أن الإنسان يمر بمراحل، مرحلة العلقة حين يكون الجنين فيها معلقا بجدار الرحم، جسمه للأسفل والأربطة المتعلق بها للأعلى، ويكون شكل الجنين كشكل دودة العلقة، وتكون الدماء فيه قد تكونت ولكنها لم تبدأ بالدورة الدموية، فدماء الجنين تكون عالقة أي غير متحركة. ثم بعد ذلك مرحلة المضغة، يكون الجنين فيها كشكل المضغة وهي اللقمة أي قطعة اللحم الممضوغة، فيكون مستطيلا ومقوسا، وفيه بدايات بروز الأعضاء وهي تشبه ما بين انغرازات الأسنان، يعني حينما تأكل قطعة من اللحم انغرازات الأسنان الموجودة في هذه القطعة يشبهها الإنسان. ولو رأيت صورة الجنين في هذه المرحلة وصورة لقمة مضغتها الأسنان لما استطعت أن تميز بينهما. ثم بعد ذلك يبدأ ترتيب المراحل ترتيبا صحيحا لم يكن يخطر على بال أحد قبل قرن من الزمان، فما بالك بمن أخبر بهذا قبل 14 قرنا من الزمان. ثم تبدأ العظام تتكون قبل اللحم، ثم بعد ذلك تكسى هذه العظام لحم، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الملك أن ينفخ الروح في هذا الجنين إن كتب له أن يعيش بعد ذلك. من يتأمل يجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الحديد وعن كيفية خلق الحديد، وأنه نزل من السماء، وأنه ليس بعنصر أرضي، وقد بيّن العلماء هذا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يأتي العلماء ويثبتون أن نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض أو عن سطح البحر إلى غير ذلك. أقول لكم 1000 آية في القرآن الكريم تكلم القرآن فيها عن ظواهر كونية وعن ظواهر طبيعية، كل ما يفعله العلم ويصل إليه من نتائج لا يمكن أن يختلف أبدا مع حقيقة أخبر بها القرآن الكريم ببساطة. السؤال الذي يطرح نفسه: لو كان هذا من عند محمد، كيف استطاع محمد أن يصل إلى هذه الحقائق؟ خبرونا بالله عليكم كيف. سؤال اسأله لنفسك وفكر فيه بعقل، بدون تعصب أو بدون كراهية أو بدون بغضاء أو بدون ميول أو بدون هوى. فكر، هل يعقل فعلا أن إنسان كان يعيش في هذا الوسط وفي هذه البيئة وفي هذا الزمان أن يتكلم وأن يخبر عن هذه الأشياء؟ هل يستطيع محمد أن يتكلم عن بداية خلق الكون أصلا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا متلاصقتين ومتلازمتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ كأنها إشارة إلى النظرية التي يعني توصل إليها العلم الآن، نظرية الانفجار العظيم. من كان يخطر بباله كل هذه الحقائق؟ إذا كنت تعتقد أن هذا من كلام محمد، وأن محمد استطاع أن يعرف هذا قبل قرون طويلة قبل أن يصل إليها العلم، فأنت بذلك لا تحترم عقلك ولا تحترم الوضع ولا العلم الموجود الآن. إن محمد لو استطاع أن يتوصل إلى هذه الأشياء فمعنى ذلك أنها ليست من عنده، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه عبارة عن بعض اللفتات أو بعض الإشارات الموجودة في القرآن الكريم، والتي تدل بصدق على أن هذا الكلام هو حقا كلام الله وأنه لا يمكن أن يكون من عند بشر. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.